بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا قهوة للدين كبرى. بإذن الله تأتي ويلة تجلب نصرا ربة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى. اقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجمرا يحمل الدين شعارا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والكفء والمثيل والنظير، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. وأشهد أن خير من قام لله وركع وسجد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى سلسلتكم تاريخ الإسلام، وهذه هي الحلقة الخامسة بعد المئة الأولى في هذه السلسلة المباركة، والله أسأل أن ينفعني وإياكم بجميع ما قلت وبجميع ما سمعتم وشاهدتم، آمين. عنوان هذه الحلقة: رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء. بعدما أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم شر اليهود، بعدما قضى على خطر اليهود، وبعدما أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم شر كفار مكة بعد صلح الحديبية الذي كان من شروطه هدنة تدوم لعشر سنين، توجه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى خارج الجزيرة العربية، توجه بالدعوة إلى خارج الجزيرة العربية، فراسل الملوك والأمراء وكتب لهم وبعث لهم سفراء. دعوة الإسلام عالمية المكان، عالمية الزمان. قال رب العالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على من كان قبلي من الأنبياء بست، يعني بست خصال، وذكر منها: وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. لم يقل ربنا وما أرسلناك إلا رحمة للعرب، لم يقل ربنا وما أرسلناك إلا رحمة لأهل الحجاز، لم يقل ربنا وما أرسلناك إلا رحمة للعجم والعرب، لم يقل ربنا وما أرسلناك إلا رحمة للإنس والجن، بل دعوته أوسع، هو رحمة الله المهداة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالإنس عالم، والجن عالم، والطير عالم، والدواب عالم، والشجر عالم، والبحر وما فيه عالم، والنبي رحمة الله للعالمين. أوليس قد جاءنا نبينا برحمة الدواب؟ فقال إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رحمة حتى بالدواب صلى الله عليه وسلم. أولم يعلمنا أن بغيا سقط كلبا فغفر الله لها، وأن امرأة حبست هرة فمنعت عنها الطعام والشراب وما تركتها تأكل من خشاش الأرض فماتت فدخلت فيها النار. النبي يكاتب كل ملوك الدنيا في زمانه، يبعث رسالة لعظيم الروم هرقل قيصر الروم، يبعث رسالة لعظيم المجوس لعظيم الفرس كسرى، يبعث رسالة لبازان بن ساسان ملك اليمن، يبعث رسالة لملك البحرين، يبعث رسالة إلى سلطنة عمان مع عمرو بن العاص رضي الله عنه، يبعث رسالة إلى عظيم القبط إلى المقوقص عظيم القبط في مصر، يبعث رسالة إلى ملك الحبشة النجاشي. يخاطب كل ملوك الأرض وأمراء الأرض في زمانه ويدعوهم جميعا للإسلام بالكلمة المهذبة المؤدبة الحكيمة، ذلك لأن الله بعثه للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعث دحية الكلبي، ودحية من الصحابة الذين أكرمهم ربنا بحسن الخلقة والخلق، جميل الطلعة، حتى أن جبريل عليه السلام، جبريل كان إذا ظهر في صورة إنسان يظهر غالبا في صورة دحية الكلبي. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سفيره دحية الكلبي، حسن الخلق، جميل الخلقة، مهندم الثياب، فصيح، حكيم، عاقل. دول الدبلوماسيين اللي كان النبي محمد بيختارهم عشان يتكلموا باسمه مع ملوك الدنيا ومع أمراء الدنيا. مظهر جميل، خلق، خلقة جميلة، هندام، علم، حكمة، حيطة، وحذر، وحنكة. بعث دحية الكلبي برسالته إلى قيصر الروم، إلى هرقل ملك الروم، وفي الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الآريسيين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. خد بالك كل كلمة في هذه الرسالة سنستخرج منها دروس إن شاء الله تعالى. قرأ ملك الروم زي رئيس أمريكا النهاردة بل أعظم، قرأ ملك الروم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ودقق فيها النظر وفكر في الأمر، وأمر رجاله إذا مروا بأرضه، إذا مر بأرضه أي أحد من العرب سيما من أهل مكة أن يأتوه به. واتفق أن أبا سفيان كان في تجارة إلى الشام فأخذوه مع بعض أصحابه وأوقفوه أمام هرقل ملك الروم. والحديث في الصحيحين حديث طويل، حديث هرقل مع أبي سفيان. وكان أبو سفيان في هذا الزمان على الكفر، لكنه ما كان يكذب، كافر بس فيه بقية من خلق، يخشى أن تحمل عنه كذبة فيعير بها ويعير بها ولده وهو شيخ كبير، يقال أبو سفيان شيخ كبير كذاب. هرقل قاعد يسأله بقى عن صفات النبي وعن أحوال النبي وعن أتباع النبي، وهل ارتد أحد من أصحاب النبي بعدما دخل في دينه، سخط على هذا الدين؟ قال أبو سفيان اللهم لا. قال وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. ثم قال بعد كلام طويل بينه وبين أبي سفيان، إن كان ما تقول يعني عن هذا النبي فسيملك موضع قدمي هاتين، يعني سيصل ملكه إلى الشام، إن كان ما تقول فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أعلم أنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. هذا ملك من أعظم ملوك الدنيا في زمانه، ملك الروم، بيقول له أنا كنت عارف إن في نبي سيخرج، لكن حسبته لن يخرج من العرب بل يخرج من أبناء إسرائيل يعقوب عليه السلام، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي، كنت غسلت رجلي بإيدي. وتلطف هرقل في الرد والجواب، وبعث النبي برسالة إلى ملك المجوس، إلى عبد النار، إلى كسرى ملك الفرس، ودعاه فيها للإسلام وحذره فيها من الشرك بالله، وبعث بها مع عبد الله بن حذافة السهمي، فأخذ ابن حذافة الرسالة ودفعها إلى عظيم البحرين. خد بالك البحرين في الزمن ده كانت بتشمل البحرين والإمارات وقطر والكويت، الآن دي كلها كانت اسمها البحرين، وكان يحكمها الفرس، بلاد عربية محتلة من الفرس. فبعث عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه رسالة النبي إلى عظيم البحرين ليدفعها إلى سيده، إلى كسرى ملك الفرس. فلما قرأ كسرى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مزقها وقال عبد من عبيدي يخاطبني هكذا، ائتوني به. قمة العجرفة، قال مين ده؟ هؤلاء العرب البدو المساكين يخاطب كسرى ملك الفرس بهذه الطريقة؟ ائتوني به. ومزق الرسالة. فلما علم النبي ذلك دعا عليه فقال اللهم مزق ملكه، فقتله ابنه وضاع ملكه. وقال النبي إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وفعلا لن يجيء كسرى إلى قيام الساعة. أحلام المجوس وأحلام الروافض إلى لا شيء، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، اللهم مزق ملكه. فمزق الله ملكه واعتدى عليه ولده وقتله. اللهم صل على محمد. هذا والله من دلائل النبوة. ثم بعث رسالة للنجاشي، والنجاشي أسلم بعده، وكان قد أكرم أصحاب النبي وعاملهم بالرحمة والعدل والإنصاف. ولما ذهب عمرو مع صاحبه لأخذ الصحابة والعودة بهم في القيود إلى مكة، وكان بينه وبين أصحاب النجاشي صداقة قديمة، لم يعمل النجاشي لهذه الصداقة اعتبار، لأنه رأى من عمرو الظلم والضيم، ورأى أن هؤلاء أصحاب عقيدة وأنهم على الحق، بعث النبي رسالة إلى النجاشي يدعوه فيها للإسلام ويبين له عقيدة المسلمين في المسيح عليه السلام وفي أمه الصديقة، في أنه عبد الله ليس إله ولا ابن إله ولا ناسوت ولا لاهوت ولا ثالث ثلاثة هكذا. وبعث أيضا برسالة إلى المقوقس عظيم القبط إلى مصر. في هذا الزمان كان أهل مصر بعضهم يهود بعضهم نصارى وأكثرهم وثنيون، اللي بيعبد رع إله الشمس، واللي بيعبد حورس مش عارف إله إيه، واللي بيعبد العجل أبيس، واللي بيعبد القطة الفرعونية، أخلاط عقائد مختلفة كلها على باطل وضلال. وكان الروم بينهم وبين قبط مصر اختلاف في نظرتهم إلى المسيح عليه السلام، هؤلاء يكون هذا إله ابن إله، لا هذا عبد، هناك خلاف وهناك معجنة ومطحنة. وذبح الرومان الآلاف من المصريين لحملهم على عقيدتهم الأكثر بطلانا وضلالا. وقد استغاثوا بعمر في زمان عمر، فبعث عمر عمرو بجيش المسلمين يدعو الناس إلى الإسلام ويخلص أهل مصر من احتلال روماني ما ظل لمدة 750 سنة. أكلوا لحم المصريين، أكلوا اللحم وأذابوا الشحم ودقوا العظم واستهلكوهم. شوارع إذا أردت أن تمر فيها تدفع ضريبة، يموت لك ميت تدفع ضريبة، يولد لك ولد تدفع ضريبة، هكذا فعل الرومان مع أهل مصر قبل دخول الإسلام. وكان عظيم القبط هربان شارد في الصحاري والكهوف، حتى جاء عمرو وفتح مصر وأمنهم على كنائسهم وصلبانهم، وجاء بعظيم القبط وأمنه على ذلك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث برسالة إلى عظيم القبط إلى المقوقس مع حاطب ابن أبي بلتعة. يذكر بعض كتاب السير إن حاطب كان ضخم وكان أسود البشرة، طول بعرضه وعضلات، قوة أبطال الصحابة، فرسان، وكان أسود البشرة. فلما نظر إليه المقوقس هابه، فقال: ألم يجد غير هذا الأسود يأتيني برسالة نبيهم؟ فضحك حاطب وقال: معي في الجيش أو معي من أصحابي أو عندنا هناك أكثر من 1000 رجل كهيئتي. هو عايز إيه يعني؟ يضغط على أعصابه. فقال: هات الرسالة وقف مكانك لا تقترب مني. وقرأ الرسالة، فتلطف المقوقس في الرد، هو أخذ الرسالة وضعها في حق من العاج، صندوق من العاج، ثم بعث بهدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: ضن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. والكلام ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم رد المقوقس: ضن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه، آثر الفانية على الباقية، آثر الدنيا على الآخرة. ضن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. وبعث النبي برسالة إلى باذان بن ساسان ملك اليمن فأسلم، فأقره النبي على حكم اليمن كما هو. صحابة وسيدنا النبي مش طلاب دنيا، هم يريدون تعبيد الناس لرب الناس. أي ملك يسلم يبقى في ملكه، يقر على ملكه. وبازار بن ساسان كان يملك من الكفاءة والدهاء، فوضع النبي في مكانه، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وبعث النبي عمرو إلى ناحية سلطنة عمان برسالة، فآمن أهل هذه الناحية على يدي عمرو بن العاص رضي الله عنه. في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم لملوك وأمراء الدنيا دروس وعبر. الدرس الأول: الإسلام عالمي المكان عالمي الزمان، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا للناس كافة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت للناس كافة. ثانيا: انظروا إلى أدب النبي وحكمة النبي في مخاطبة المخالفين له وفي دعوتهم إلى الإسلام. يكتب لملك الروم الوثني صاحب العقيدة الباطلة، يقول له: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى عظيم الروم. شفت دي؟ أنزلوا الناس منازلهم. شفت الأدب في مخاطبة المخالفين، شفت الحكمة في مكاتبة ومخاطبة حتى الكفار. أنت معدنك الذهب. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا شتاما ولا لعانا ولا طعانا ولا بذيئا ولا سيء الخلق. من محمد رسول الله إلى عظيم الروم، أنزلوا الناس منازلهم. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. التفسير العملي لهذه الآية في رسالة النبي إلى عظيم الروم وإلى عظيم القبط. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. بعث الله نبيين كريمين إلى طاغية جبار سفاك دماء، سبق في علم الله أنه لن يؤمن، بل يقول للناس: أنا ربكم الأعلى. بعث الله موسى وهارون إلى من؟ إلى فرعون، وقال لهما: فقولا له قولا لينا. قال: إلى عظيم الروم. وهذا درس. الدرس الثالث هنا: علم أهل الكتاب بصدق النبي. شوف، ملك الروم يقول: لو كنت عنده لغسلت عن قدمه. الله، يعني انت عارف انه نبي. قد كنت اعلم ان هذا زمان النبي، ولكن ظننته لن يخرج فيكم. يعني هو عارف ان ده النبي عظيم القبط. النبي يقول: ضن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. حد يغلط في ابنه؟ عارفين قصة إسلام عبد الله بن سلام؟ عارفين قصة إسلام سلمان الفارسي؟ هنفصل في ده اختصارا بعد هذا الفاصل. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فاصل ونواصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه. أما بعد، فعود على ما بدأناه قبل هذا الفاصل، وكنا مع رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك وأمراء الدنيا في زمانه، يدعوهم فيها إلى الإسلام. واستخلصنا من هذه الرسائل بعض الدروس. الدرس الأول: الإسلام دين عالمي المكان عالمي الزمان، خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم كتب السماء كتابنا القرآن، خاتمة الأمم أمة الإسلام، فليس من بعدنا إلا القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. رواه مسلم. الدرس الثاني: انظروا إلى أدب النبي الجم في مخاطبة المخالفين. يكتب إلى عظيم الروم، إلى عظيم الفرس، إلى عظيم الحبشة، إلى عظيم اليمن، إلى عظيم القبط، ينزل الناس منازلهم. هل هؤلاء عظماء عند الله؟ هؤلاء كلهم مشركون، إنما هم عظماء في قومهم. فالنبي لم يقل باطلا، ولم يداهن، ولم ينافق، حاشاه، هو عندهم عظيم، وهذه الكلمة تعجبه، قال إلى عظيم الروم. فهذا من أدبه ومن حكمته. والله علمنا في قرآنه: وقولوا للناس حسنا، وعلمنا في قرآنه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وبعث موسى وهارون إلى فرعون فقال لهما: فقولا له قولا لينا. الدرس الثالث: أهل الكتاب يعرفون صدق النبي، لكنه الجحود وإثار الفانية على الباقية، سيما علماؤهم. انظروا إلى عظيم الروم لما قرأ رسالة النبي وتكلم مع بعض أعداء النبي من أهل مكة، مع أبي سفيان، قال في النهاية: قد كنت أعلم أنه سيخرج نبي، ولكن ما كنت أعلم أنه سيخرج منكم، وإن كان صدقا ما تقول فسيملك موضع قدمي هاتين، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. طب لماذا لا تسلم؟ الملك والدنيا. المقوقس قرأ الرسالة وتلطف وبعث هدايا، قال النبي: ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. عبد الله بن سلام أكبر عالم من علماء اليهود في المدينة، لما أسلم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فأرسل لهم وسألهم عني. فبعث لهم وسألهم: ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا: عالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: وماذا تقولون لو أسلم؟ قال: نعوذ بالله من ذلك. فخرج ابن السلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فأسلموا، فوالله إنكم لتجدونه في كتبكم. قال النبي: ما تقولون؟ قالوا: هذا سفيهنا وابن سفيهنا. سلمان الفارسي كان السبب في إسلامه ثلاثة من القساوسة، كلهم يدله على أن هذا زمان آخر الأنبياء، وآخرهم أعطاه للنبي ثلاث صفات: أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، لا يأكل الصدقة، ويقبل الهدية، وبين كتفي خاتم النبوة كبيضة الحمام. ذهب سلمان في رحلة طويلة، رحلة البحث عن الحقيقة، ووجد مشقات، حتى أنه بيع في سوق الرقيق، اشتراه يهودي. الحاصل سمع أن النبي هاجر إلى المدينة، فبعث ينظر إلى الصفات والأمارات التي تعلمها من هذا القس، فجاء بسل تمر وقال للنبي: هذا هدية لكم. فوزعه النبي على الناس وأكل منه. قال الأولى: يقبل الهدية. بعد يومين ثلاثة جاءه بسل تمر، قال: هذا صدق مني عليكم. فأعطاه النبي للفقراء ولم يأكل منه شيئا، قال: ولا يأكل الصدقة. طب خاتم النبوة بين كتفي، يشوف الزيدة، أخذ يدور وراءه طول نهاره، فقال النبي: تعالى يا سلمان، هذا خاتم النبوة، وكشف عن أعلى ظهره. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي بعث بإشارة إلى ملك الروم تعرفه واطمن قلبه إن دي رسالة نبي. قال أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإلا فإن اسم الأريسيين عليك. من هم الأريسيون؟ أتباع أريوس المصري، وهذا الرجل كان على التوحيد، لا يقول أن المسيح إله ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة ولا ناسوت ولا لاهوت، يقول هو عبد الله ورسول الله، عبد من عباد الله شأنه شأن آدم، ورسول الله وتبعه جم غفير من الناس. مصر الوثنيون الرومان أرادوا أن يتغطوا بغطاء عقيدة فقالوا نحن على النصرانية، ثم عقدوا في القسطنطينية مجمعا مسيحيا اتفقوا فيه على القول بأن المسيح إله، وحصل صراع طويل. وأنت تعرف أن النصارى فرق، الأرثوذكس لهم عقيدة في المسيح، الكاثوليك لهم عقيدة في المسيح، البروتستانت لهم عقيدة في المسيح، وبعضهم يكفر بعضا، صراع طويل. ذبح الرومان فيه آلاف المصريين من أصحاب عقيدة التوحيد، من الذين ما أله المسيح عليه السلام، من الذين تابعوه على الصدق والحق. فالنبي يقول له خد بالك، إن تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وإلا فإن اسم الأريسيين هؤلاء الموحدون في رقبتك، يسألك الله عنه يوم القيامة. فايدة رابعة من رسائل سيدنا النبي للملوك، كل رسائل سيدنا النبي افتتحها بالبسملة، كل الرسائل أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم. ليه؟ تبركا وتيمنا واستجابة لأول أمر أمره الله به، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وفي سورة الرحمن تبارك اسم ربك، البركة يعني الدوام، فالدوام لله يعني الزيادة والنماء، وهذا لا يملكه إلا الله. وقد روي عن النبي، وطلاب العلم يعرفون معنى روي عنه أحاديث كثيرة، كل عمل لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجزم، كل عمل لا يبدأ بذكر الله فهو أقطع، أحاديث ضعيفة، لكن بمجموعها مع اقرأ باسم ربك الذي خلق، مع سنة النبي العملية، يجي يتوضل بسم الله، يجي يقرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، يبعث رسالة حتى لكافر يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فابدأ عملك دوما بذكر الله عز وجل. إذا أردت أن تذبح الله أكبر، إذا أردت أن تأكل بسم الله، إذا أردت أن تتوضأ بسم الله، إذا أردت أن تقرأ القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه واجبة، بسم الله الرحمن الرحيم هذه سنة، تيمنا وتبركا. والبسملة آية من سورة النمل، وعلى خلاف بين أهل العلم هل هي آية من الفاتحة أم لا. فكل عمل اتعلم من سيدك النبي، حتى لو بتكتب جواب لكافر حتى ابدأوا بإيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الفائدة الخامسة من رسائل سيدنا النبي للملوك والأمراء أن في بعضها دلائل على صدق نبوته. مش كسرى عبد النار المجرم ده قطع رسالة النبي؟ قال اللهم مزق ملكه، حصل ولا ما حصلش؟ هذا من دلائل النبوة. مش قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، حصل ولا ما حصلش؟ هذا من دلائل النبوة. مش قال عن المقوقص ظن بملكه ولا بقاء لملكه، مش جاء الإسلام والفتوحات وأصبحت الكلمة العليا لعمر ومن تبعه، حصل ولا ما حصلش؟ هذا من دلائل النبوة. سادسا ولا سابعا والله ما أدري، من الدروس المستفادة من رسائل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للملوك والأمراء، فيها جواز كتابة آية من القرآن في رسالة أو كتاب وإن كانت موجهة لكافر. بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة النمل، وعلى خلاف هل هي آية من الفاتحة أم لا، ده جواب سيدنا النبي بعته الواحد كافر قرأ آية من القرآن، مسكها الخطاب اللي فيه آية من القرآن وقرأها. فيجوز إذن أن تكتب آية من القرآن في كتاب، في رسالة، في خطاب، وإن كان موجه لواحد على غير الإسلام لعابد نار زي كسرى. ثامنا من الدروس المستفادة هنا أيضا عدم مبادئة غير المسلمين بتحية الإسلام. النبي كتب كده: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، إلى آخر الخطاب. برضو قال لكسرى سلام على من اتبع الهدى، قال للمقوق سلام على من اتبع الهدى، قال للنجاشي سلام على من اتبع الهدى. يعني هو حياهم سلم على، أيوة سلم، قال سلام على من اتبع الهدى. سيدنا موسى لما سلم على فرعون قال والسلام على من اتبع الهدى، وموسى ومحمد وعيسى ونوح وإدريس وصالح وشيث ولوط وإسحاق ويعقوب ويوسف وإبراهيم وكلهم جاءوا بنور خرج من مشكات واحدة، سلام على من اتبع الهدى. فائدة التاسعة اتخاذ الخاتم لختم الرسائل، وهذا من أدبه، والملوك في هذا الزمان كانوا لابد أن يوقعوا على الرسالة بخاتم ملكهم بخاتم إمارتهم. قالوا يا رسول الله لابد أن تتخذ خاتم تختم به رسالتك، كما قال أنس في الحديث فاتخذ خاتما من فضة قال أرى وبيص، كأني أرى وبيص بياضه في إصبع النبي صلى الله عليه وسلم، فيختم الرسالة. بس كان كاتبها ازاي؟ الختم بتاعه ختم خاتم وختم، كان مكتوب عليه ايه؟ محمد رسول الله. عارفين كانت مكتوبة ازاي؟ تختم كده تقرأ في الرسالة فوق الله، تحتها رسول، تحتها محمد، فتقرأ من اسفل لاعلى. الله على ادب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه عز وجل. ينفع اكتب فوق محمد تحتها رسول وتحت خالص لفظ الجلالة؟ هذا ينافي الأدب. زي بعض أصحاب المحلات في الواجهة يكتب لك كده الله فوق كده في اليافطة والناحية الثانية محمد بحذاء الاسمين بحذاء بعضهما، يا أخي هذا ينافي الأدب. ده النبي محمد ما عملش كده، ده النبي كان ختمه محمد رسول الله، تقرأ من أسفل لأعلى، فوق الله، تحتها رسول، تحت خالص محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا من أدبه أيضا مع ربه جل جلاله. باذان ملك اليمن لما أسلم أقره النبي على حكم اليمن. النبي إذن لم يكن طالب دنيا، لسيدنا النبي مات وقبل موته بسط سلطانه على كل جزيرة في العرب، لكن ليلة مات استعارت أمنا عائشة الزيت من جارتها لتوقد مصباحها، فهو بيموت قال يا عائشة أفي بيتنا شيء؟ قالت سبعة دنانير، قالت تصدقي بهن كيف يلقى محمد ربه وفي بيته سبعة دنانير. اوعى تقول النبي كان فقير، ابدا لم يكن فقيرا، الله اغناه. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا يتيما صغيرا في رعاية عمك فاغنى. ده النبي كان نصيبه من كل معركة من الغنائم الخمس، يعني لو كان يدخر كان يبقى عنده مليارات بلغة العصر. أين ذهبت هذه الأموال؟ ذهبت، اسمع الحديث ده، قال رسول الله من مات وترك مالا فهو لورثته، ومن مات وترك دينا فأنا وليه. أي حد يموت من مسلمين مديون، النبي يقول دينه عندي في رقبتي أنا، أنا شده. عرفت فلوسه راحت فين؟ كان يجهز بها الجيوش، ينفق على المساكين، كان يؤثر على نفسه ويؤثر على أولاده ويؤثر على أزواجه، عياله يباتوا جعانين ويأكل الناس، يلبس القديم ويكسو الناس. صلى الله عليه وسلم جاءتهم امرأة أنصارية بثياب جديد فلبسه، فقال أحدهم ما أحسنه، اكسونيه يا رسول الله. قال نعم، ودخل وخلع الجديد ولبس القديم. قالوا يا هذا قد رأيته أخذه وهو يحتاج إليه، وقد علمت أنه ما سئل عن شيء ومنعه، ليه كده؟ قال والله رجوت بركتها لأتكفن فيها وقد مست جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده سيدنا النبي مش طالب دنيا، ملك اليمن أسلم، قال له خليك ملك زي ما أنت، مش عارف أمير البحرين أسلم، خليك يا عم أمير زي ما أنت، احنا عايزين الناس بس تعبد ربنا، خليك في مكانك واصبغ حياة الناس بشريعة ربنا بمنهاج ربنا، خليك زي ما انت. الفائدة العاشرة ولا الحداشر ولا الاثناشر، احسبوها زي ما تحسبوها بقى، من رسائل سيدنا النبي للملوك والأمراء جواز قبول الهدية من الكفار. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طب قطع، نكمل، احاول مرة اخرى. الفائدة جواز قبول الهدايا من الكفار. مش المقوقص عظيم القبط بعث للنبي بجاريتين ماريا واخرى ام عبد الله، للنبي دخل بها بعده، وبعث له بغلة هدية النبي سماها الدلدل كان يركبها، وبعث له قبطية يعني كسوة من صناعة اهل مصر، وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا دليل على جواز قبول المسلم لهدية من غير المسلمين ما لم يكن جنس الهدية حرام في شريعة الإسلام. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. على أي حال، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من عظيم القبط، يبقى يجوز للمسلم أن يقبل الهدايا من غير المسلمين ما لم تكن رشوة، ما لم يكن جنسها حرام. مش جيب لك خمرة ولا أقولك بقى النبي قبل الهدية، الشيخ مسعد بن بلعل النبي قبل الهدية، يلا خد بقى فخدة خنزير بالهنا والشفاء، لا ما قبلهاش، حرام في الشريعة. يا اخي انت موظف بقى مسلم، ولا خد الظرف ده هدية محبة، والراجل امبارح الشيخ دقنه قد كده، قالك النبي قبل الهدية من غير المسلم، يا عم دي رشوة، هدايا العمال رشوة، هدايا الموظفين اسمها رشوة مش هدية. خد الخمرة دي هدية، يا عم دي خمرة حرام، لو جابها لي مسلم بزبيبة قد كده هرميها في وشه، حرام. انما اذا كان جنس الهدية حلال حتى وما لم تكن رشوة تقبل حتى من غير المسلم. الإسلام ضمن حقوقا لغير المسلمين في الإسلام، أن ندعوهم إلى الإسلام بالكلمة الطيبة الرفيقة، أن لا نظلمهم، أن نعاملهم بالعدل. يعني أقول لك موقف بس واحد، يعني عبد الله بن المبارك كان له جار يهودي، هذا الجار اليهودي أراد أن يبيع داره، فجاءه مشتر، بكم تبيع دارك أيها اليهودي؟ قال بألفي دينار، والدينار ما كان من ذهب، مبلغ كبير برضه. قال له خد سلمني الدار. قال وبقي مثلها. قال له ازاي انت طلبت 2000 دينار في الدار وقد قبضت الثمن، عايز أدهم ثاني ليه؟ قال ثمن الجوار. قال وعجبا لكم معشر يهود تبيعون الدار والجوار، اصبر معي على السماعة بادئة، تبيعون الدار والجوار. قال سأجعلك جار إمام المسلمين ابن المبارك، إذا احتجت عاد عليك بمعروفه. فعلم ابن المبارك هذا فأعطى اليهودي 4000 دينار، قال هذا ثمن الدار والجار وابقى في بيتك. فأسلم الرجل من على ثوره وفي الحال. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخنا الحبيب.
الله يحبك ويرضى عليك.
يحبك في الله شيخنا،
ربنا يبارك في عمرك.
أليس من الدين أن ننظر إلى غير المسلم بعين الرأفة والرحمة ونعامله بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى نحببه في الإسلام؟ هذا السؤال الأول.
بلى.
السؤال الثاني،
الجواب بلى، يعني هذا من الدين.
نعم. السؤال الثاني، يعني هل يجوز إذا كان جاري غير مسلم أن أعزيه إذا كان عنده عزاء، أو أهنئه إذا كان عنده فرح؟ أليس هذا من الدين سيدني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم هذا من الدين، جاري غير مسلم، مات أبوه، ماتت أمه، مات زوجه، وعزيه في بيته، وعزيه في بيته، وعزيه بالهاتف، وعزيه في الشارع، وعزيه في العمل لو كان صديقي في العمل، هقول له ايه؟ اقول له البقاء لله. طب ابنه اتجوز، مراته ولدت، اقول له اللي جاب لك يخلي لك، الف بركة. هذا من الدين. وانا بنصح بقراءة كتاب احكام اهل الذمة لابن قيم الجوزية. وانا زمان من يجي 5-6 سنين كان لي حلقة في هذه القناة المباركة كان اسمها حقوق غير المسلمين في الاسلام. يا ابن احنا دين، انت دينك مشرف قوي وتاريخك مشرف قوي، تستطيع ان تتكلم بدينك وتاريخك امام اي احد من اي ملة بقمة الشرف، بقمة الكرامة، بقمة السؤدد. هذا دين رحمة بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى، بإذن الله تأتي والفجر تجلب نصرا، ربة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا، واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا، يعمل الدين شعارا على بالدين قدرا.